أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد الروايات الدالة على الترجيح خلافا لما ذهب إليه العلماء من أن التخير هو المتعين لوجود روايات صحيحة، دالة على أن التعارض في الأخبار عليكم السلام أو دالة على أنه عند التعارض بين الخبرين نعمل بالتخيير. قلنا هناك روايات بعضها صحيحة الأسانيد وبعضها وإن لم تكن صحيحة من ناحية السند ولكنها دالة على المطلوب، وتصلح أن تكون مؤيدة ومن مجموع الأخبار التي قلنا بعضها يعضد بعضها الآخر نستفيد أننا أولا بادئ ذي بدء عند تكافؤ الروايتين نعمل قواعد الترجيح. ونرجح إحدى الروايتين على الأخرى بموافقة الكتاب، بمخالفة العامة، وببعض صفات الراوي مثل الأعدلية والأوثقية، أو أيضا بالشهرة في الخبر وما مر عندنا من المرجحات الدالة على أنها هي المتعينة عند تعارض الخبرين، وأن الخبر المرجوح متروك خلافا لما ذهب إليه يعني عند تكافؤ الروايتين، خلافا لما قيل أو ذهب إليه بعض الأعلام من أن الترجيح يحمل على الاستحباب، ونحن بالخيار في العمل بأي من الروايتين. نعم، الأخ قدس الله نفسه الزكية قلنا إنه أشكل على هذا المطلب بإشكالين. الإشكال الأول أن عمدة ما جاء في هذا الباب العمدة روايتان، المقبولة لعمر بن حنظلة والمرفوعة لزرارة. والروايتان تختلفان في بيان المرجحات كما مر علينا. مع اختصاص الأولى بالقضاء فصل الخصومة كما مر. والثانية واضح أنها ضعيفة السند لأنها مرفوعة، فكيف نأخذ بروايتين متعارضتين في الترجيح مع أن إحدى الروايتين ضعيفة السند؟ وقيل أيضا أنها خاصة بعصر الظهور. ما ها؟ يعني حضور المعصوم سلام الله عليه، يعني وجود المعصوم غير غيبته. هذا هو الإشكال الأول. لا، عصر الحضور هو يعني التعبير الأدق هو عصر الحضور، يعني الظهور قد يقال أو يطلق في اعتبار صحيح من ناحية لغوية، بس ذاك أدق. الإشكال الآخر أن الروايات الدالة على التخيير صحيحة الأسانيد، مشهورة بين الأصحاب، وهذه الشهرة واحد هي أيضا إحدى المرجحات كما مر للعمل بالخبر. فكيف ندع المشهور صحيح السند ونأخذ برواية واحدة هي مقبولة عمر بن حنظلة، لأن الرواية الأخرى كما قلنا ضعيفة السند، بالإضافة إلى أن هذه الشهرة الدالة على التخيير عند تكافؤ الروايتين، هل نتعقل أن تأتينا رواية بهذه المثابة تقول لنا هكذا؟ أنت مخير في العمل بالروايتين المتعارضتين، أنت بالخيار. طيب كم الروايات المتعارضة؟ نفرض أن الروايات المتعارضة 100 رواية، فنقول أنت مخير إلا في المورد الفلاني، فعليك أن ترجح إلا في المورد الفلاني نخصص إلى أن لا يبقى إلا واحد من هذه 100 المورد المتعارضة. شو نسمي هذا؟ تخصيص الأكثر. هذا ايش قلنا؟ قبيح مستهجن. هل نحمل كلام الأئمة عليهم السلام على هذا النمط من التخصيص، تخصيص الأكثر؟ والإمام زين العابدين يقول أوتينا 6 وفضلنا ب7، وعد منها ماذا؟ الفصاحة في الكلام، يعني ظهور الكلام كلام ما في لبس. فكيف نحمل الكلام على التخصيص المستهجن؟ معي؟ عرفنا الإشكال نمر اثنين؟ فإذا يتعين المصير في هذه الروايات القائلة بالترجيح مثلا استحباب. إذا أردت أن يعني أنت مخير في العمل بكل من الروايتين، بس إذا أردت أن تعمل الاستحباب لاحظ بعض الصفات التي تقتضي الأرجحية، معه كموافقة الكتاب، مخالفة العامة، الأعدلية، الأوثقية، الشهرة لإحدى الروايتين، مو من باب التعيين لا، وإنما من باب شنو؟ مثل ما نقولها الأحسن الأفضل، أن يكون العمل بإحدى الروايتين على هذا النسق، وإلا فالتخيير سائغ وجائز. عرفنا؟ هذا كلام الأخوند يرحمه الله. الماتن يقول: أولا القول بأن الروايات الدالة على الترجيح محصورة بهاتين الروايتين خلاف ما تقدم لنا. احنا أوردنا بعض الروايات الصحيحة، معي؟ مثل صحيحة محمد بن عبد الله وبعض الصحاح في أسانيدها، وقلنا إن هذه الروايات دالة على ما دللت عليه المقبولة، فكيف نقول إن الروايات منحصرة بهاتين الروايتين؟ لا، هناك روايات متعددة دالة على الترجيح بين الخبرين المتعارضتين غير هاتين الروايتين. عرفنا؟
لعل
ما
نقول هذا اللي كان المشهور من هالروايات.
لا، فيهم كلام. ما فيهم كلام، قلنا صحيحة الأسانيد، شلون فيهم كلام؟ طيب، بالإضافة إلى أنه شنو؟ قلنا أن لسان شنو؟ لسان المقبولة آبن عن الجمود، يعني دال على شنو؟ على الترجيح بدلالة قطعية، مو خاص بهذا المورد اللي وقع فيه الخصومة. عرفنا؟ يأبى الاقتصار على مورد ورود الرواية. فالقول بحمل الرواية على المورد خاصة مثلا قطعا ليس في محله، يعني في الخصومة فض النزاع، كما أن حمل الترجيح على شنو؟ على الاستحباب بعيد كل البعد، يعني مو حمل عرفي، أشبه بالجمع بين الروايات تبرعان، الذي قلنا أنه ليس بسديد. طيب، إن قلت ماذا نصنع مع وجود الاختلاف في المرجحات بين المقبولة والمرفوعة؟ يقول هذا غير ضائر، وقد بينا فيما تقدم أنه غير ضائر، وأوردنا هذه الحيثية. تشوف في بعض الأحايين المتكلم هو يخاطب من؟ الرواة. هؤلاء الرواة يختلفون في فهمهم، في ذوقهم، في موارد الابتلاء أيضا بين الروايات. فالإمام مو دائما يأتي بالتفصيل في كل مورد من الموارد، لا، الراوي يفهم. في بعض الأحيان يركز مثلا الإمام على الترجيح بصفات الراوي. ليش؟ لأنه يشوف مثلا السائل مثلا يتساهل بالنسبة لي الأخذ بالروايات الضعيفة من حيث الأسانيد، فالإمام يؤكد على هذا المطلب. في بعض الأحيان الإمام يؤكد على ضرورة موافقة الكتاب والسنة، وفي بعض الأحيان يؤكد على مخالفة العامة، لأن العامة في بعض الموارد خالفوا. فيكون ماذا؟ يعني خالفوا أهل البيت عليهم السلام في الحكم الذي أبانوه وأفصحوا عنه. فالموارد متعددة، لكن لما نجمع بين الموارد المتعددة نجد الانسجام والتلاؤم بين هذه الموارد. ثم القول، الإشكال الثاني للآخوندي يرحمه الله، يقول روايات التخير صحيحة ومشهورة، والعمل بروايات الترجيح يلزم منه تخصيص الأكثر، وتخصيص الأكثر مستهجن لا نحمل كلام الأئمة عليه. نقول لك المرجحات المنصوصة اللي عندنا، احنا كم رواية الآن جبنا؟ بعض الروايات، هذه الروايات تقيد روايات التخيير، يعني عندنا إطلاق وعندنا مقيد. أصلا هذا هو الحمل العرفي معي، يعني يقول لك شنو، أنت الأصل أن تعمل المرجحات. طيب فقدت المرجحات ماذا تعمل؟ يسعك العمل بأي واحدة من الروايتين، عرفنا؟ فإذا المسألة تدور حول شنو؟ على نحو الإطلاق والتقي. إذا جاءك الخبران المتعارضان فاعمل بالراجح منهما. إن فقدت هذه المرجحات الواردة في الروايات التي ذكرناها فأنت بالخيار، وهذا النسق العرفي في حمل الكلام الصادر من لدن المتكلمين على هذه الشاكلة، يعني دائما تجينا مطلقات ومقيدات، عمومات ومخصصات. صح، نحن معك يا أخ، روايات كثيرة واردة شنو في التخيير، بس هذه الروايات الواردة في التخيير شو تقول؟ تقول يعني إذا لم يوجد المرجح مو تقول تعال اعمل بالتخيير، بادئ ذي ذا طيب نعم، بعضهم قال إن الترجيح مطلق سواء بهذه الأمور المنصوصة في الروايات أو حتى يعم غير هذه الأمور. إحنا نقول لا، القدر المتيقن أن يكون الترجيح شنو؟ بهذه الأمور التي نصت عليها الروايات، كصفات الراوي مثلا، الموافقة للكتاب، مخالفة العامة، أو الشهرة للخبر. معي؟ إيه. إن قلت طيب لماذا لا نجمع بهذا النمط من الجمع الذي أفاده الآخند يرحمه الله من حمل الترجيح على الاستحباب؟ نقول لك كيف نجمع والرواية الواردة اللي هي المقبولة لعمر بن حنظلة، لو حملنا على هذا الجمع الآخندي شو يصير؟ يقولون أنتم ماذا؟ الظاهر أنكم لا 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 تفهمون العربية. واضح فيها أن المرجحات العمل بها متعين، وصرف الرواية عن الأخذ بهذه المرجحات أشبه بشنو؟ بحمل جبل أبي قبيس على رأسك. تستطيع؟ بعيد جدا. يا أبا الشيخ الأنصاري يرحمه الله يقول دون يعني إثبات هذا خرط القتاد، إحنا قلنا جبنا مثال أوضح، قلنا بحمل جبل أبي قبيس، جبل تقدر تحمله على رأسك؟ ما تقدر. كما أن حمل الجبل لا يستطاع، أيضا ماذا؟ حمل هذه الرواية على الاستحباب بعيد كل البعد عن لسان الرواية، كما أنما قاله المحقق الخوئي يرحمه الله تبعا للآخند، من أن هذه الروايات يعني المقبولة والمرفوعة وسائر الروايات التي أوردناها ممكن من الناحية العرفية أن نحمل هذه الروايات على هذا النحو من الحمل، تمييز الخبر الحجة عن الخبر أي اللا حجة غير الحجة. أي يقول هذا بعد الحمل شنو هذا الخبر الحجة من الخبر اللحج؟ يعني إذا تبغي تعرف الخبر الصحيح يعني ما في تكافؤ في الحقيقة، عند وجود هذه المرجحات ما في تكافؤ، فروايات التخيير يعني واردة لتقول لنا إن يعني أصلا مجرد أن تكون يوجد عندنا روايتان السند لهما صحيح مشهوران مثلا كذا كذا كل الأمور. شوف الخبر الحجة هو الخبر الموافق للكتاب، أو الخبر الحجة هو الخبر المخالف للعامة، والخبر الثاني هذا ليس بحجة في الحقيقة، يعني ما عارضه حتى نحن نرجحه. عرفنا؟ احنا كيف نميز الخبر الحجة غير من غير الحجة؟ مو عندنا اصلا تعارض، واضح؟ ما في تعارض. طبعا اريد ان اقف عند هذه الحيثية شوية. في الحقيقة هذه الحيثية ممكن ان نفهمها، ان نفهم هذه الحيثية بهذا النسق من الفهم. نقول يعني أن رأي السيد الخوي رحمه الله ما ذهب بعيدا، وإحنا نقول نفس الشيء، نقول في نهاية المطاف لما نرجح أيضا إحنا نلغي الخبر الثاني المرجوح عن الحجية، بس مو بادئ ذي بدء نقول مو بحجة معان. يعني كان عندنا دلالتان، دلالة جدية ودلالة غير جدية، أشبه بهذا. فإذا قصدك يا سيدنا يا أخوي أن تقول ما قلنا فنعمة الموافقة معي، بها ونعمة أو بها ونعمة. وإذا قصدك تقول الخبران بادئ ذي بدء أصلا أحدهما يعني غير حجة حتى من غير هذه الروايات، لا هذا مو صحيح، لأن قلنا يتكافئان، إحنا ذي في المرتبة المتأخرة نرجح بين أحدهما أو بينهما ونعمل به على حساب عدله، يعني نلغي العدل. فإذا قصدك ما نقصده نحن فأنت تتفق وإيانا، وإذا كان أيضا قصد الأخن ذلك فهو لم يختلف معنا، أنت ماذا؟ تتفق وإيانا وهو لم يختلف معنا. وإذا قصدكما أن الرواية هذه يعني بادئ ذي بدء أصلا هي غير حجة من البداية، هي غير مكافئة، هذا خلاف ما قلنا أنها لا حجة معي. والرواة عندما يسألون الإمام يقول لا هذه رواية مشهورة عندنا صحيحة السند، روتها الثقات، ما يقولون لا أصلا الرواة. عندما يسألون الإمام يقول إحنا جايين نميز، يعني تلك الرواية أصلا هي مو بحجة، لا ما في هالحكي. واضح الحيثية التي أردت أن أفصح عنها؟ يعني في البداية كل من الروايتين، كل من الخبرين صحيح وحجة ومعتبر، ولكن في نهاية المطاف احنا نلغي احد الخبرين لان الخبر الاخر الذي يعادله ويضاده خبر ماذا؟ راجح عليه، راجح عليه اما من ناحية صفات الراوي او من ناحية الشهرة او من ناحية موافقة الكتاب ومخالفة العامة. فاذا اما ان نقول لم تأتي بجديد وإنما اتفقتما معنا، وإما أن نقول أن المطلب الذي أوردتماه يعني العلمان الخوي والأخند ليس بسديد إذا نظرنا في بادئ ذي بدء، لأن كيف نقول إن أحد الروايتين ليست بحجة مع تصريح الروايات بحجية هذا ماذا وعمل بعض الأصحاب به بعد؟ ترى يقول الإمام يلغي حجيته بهذه الصفات التي تقتضي الترجيح. طيب هذه خلاصة، ارجعوا إلى التطبيق. أين وصلنا؟ هذا وقد استشكل وصلنا، ها؟ هذا وقد استشكل المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكية في نصوص الترجيح تارة بأن العمدة لهذه النصوص المقبولة والمرفوعة. لا كله قرأناها، أي روايات قرأناها معين، روايات قرأناها يعني شرحناها وإحنا نقرأها معين. إيه وهما مختلفان في بيان المرجحات مع ضعف سند ماذا؟ أي المرفوعة لزرارة. واختصاص الأولى بالقضاء وبعصر الحضور، فلا مجال للتعدي منها للفتوى في عصر الغيبة معي. وأخرى بأنه لا مجال لتقييد إطلاقات التخيير الواردة من غير استفصال، يعني من غير سؤال، ما سأل السائل ما استفصل عن تعادل الخبرين وتفاضلهما بصورة تساوي الخبرين من جميع الجهات لندرة ذلك بنحو يستلزم التخصيص المستهجن، تخصيص الأكثر يعني. ويندفع الإشكال الأول مضافا إلى ما سبق من إيباء لسان المقبولة عن الجمود على المورد المذكور، بأن الأمر لا ينحصر بالمقبولة والمرفوعة لوجود روايات أخرى وردت عن الأئمة صحيحة الأسانيد كما أوردنا مما تقدم بما هو تام دلالة وسندا. وأما اختلاف المقبولة والمرفوعة فهذا لا يضر أيضا، أولا بعد ضعف المرفوعة على أنه يمكن الجمع عرفا بينهما، كما يمكن الجمع بينهما وبين غيرهما من الروايات. راح نجي نورد بعض الحيثيات التي تجعل هذا الجمع عرفية. كما يندفع الثاني بأن المرجحات المنصوصة ليست من الكثرة بنحو يمتنع حمل مطلقات التخيير لو تمت عليها، فغاية ما يلزم عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة وليس هو محذور، يعني نقتصر عليها معي، على أن ذلك لا يقتضي تعين نصوص الترجيح للسقوط، بل يقتضي التعارض بينها وبين نصوص التخيير. هذا ما جبناها الحيثية مهمة، يقول لو سلمنا تقول هذه صحيحة الأسانيد، طيب ونصوص اللي دالة على الترجيح صحيحة الأسانيد، فيتعارضان، عند التعارض يتساقطان، القدر المتيقن نعمل بالترجيح. عرفنا؟ ها؟ لا
روايات التخيير اشتملت في دليل على التخيير، وروايات التخيير نص على التخيير، فالقدر المتيقن هو التخيير.
القدر المتيقن هو هذا اللي لا الحجية، ذاك التخيير
روايات الخالية من المرجحات الدالة على التخيير لم تذكر المرجع التخيير يكون متيقن.
بس لما يتعارضان يتساقطان شو يصير؟ يصير الدائرة الضيقة هي الأقل، عرفنا؟ اللي فيه المرجحات هذه يعني احنا نشك، يجوز يسوغ لنا ذاك يصير مشكوك الحجية العمل به، واذا متيقن الحجية لو اخذنا به لان في ترجيح، فش يصير؟ يتعين العمل بالمرجحات. معي انت؟ التفت الى الحيثية لانه المتيقن، وتنزيل نصوص الترجيح على الاستحباب هذا ايضا حمل غير سليم يأبى لسان المقبولة، فليس هو جمعا عرفيا. ثم إنه حاول تنزيل نصوص الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، هو والسيد الخوي رحمه الله، على تمييز الحجة عن اللاحجة، لا الترجيح بين الحجتين الذي هو محل الكلام. يقول وسيأتينا أن هذا الحمل ليس بسديد، وللكلام تتم ستأتي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.